على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لازلنا في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ما هي؟ فبقي علينا الحديث الأخير في هذا الباب، وسأذكره لكم الآن رواية ثم نتحدث ما يفتح الله تعالى به علينا إن شاء الله. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. نقف عند هذا الحديث ثم نتابع في الباب الذي بعده. أولا، شيخ البخاري هو محمد ابن عبيد الله الذي يكنى أبا ثابت المدني، هذا أبو ثابت المدني، محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن زيد ابن أبي زيد القرشي الأموي أبو ثابت المدني، وشيخه طبعا هو إبراهيم ابن سعد. من هذا إبراهيم ابن سعد؟ إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. عبد الرحمن بن عوف من الصحابة الكرام رضي الله عنه، ابنه محدث، وابن ابنه محدث، وابن ابن ابنه محدث، وذريته أغلبهم محدثون. فهذا إبراهيم، شوفوا، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فعبد الرحمن بن عوف ابن إبراهيم محدث وله رواية في الصحيح، ابن إبراهيم سعد ابن إبراهيم كذلك محدث وله رواية في الصحيح، ابن سعد هذا إبراهيم ابن سعد كذلك محدث وروايته في الصحاح، كذلك إبراهيم هذا له ابن آخر اسمه سعد وهو كذلك محدث وروايته في الصحيح. فأرأيتم إلى هذه الذرية الرائعة، ابن هذا إبراهيم سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فنسأل الله أن تكون ذرياتنا كذلك، وأن يكونوا جميعا علماء عاملين صالحين بإذن الله تعالى. إبراهيم بن سعد يروي هنا عن صالح. من صالح هذا؟ هو صالح بن كيسان، وكنت قد ترجمته لكم فيما سبق في الماضي. يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري، محمد بن مسلم الزهري. وقلت لكم فيما مضى من باب التذكرة بأن صالح بن كيسان هذا هو مؤدب الزهري، يعني صالح بن كيسان أدب الزهري ثم روى عنه، وهذا دليل التواضع ودليل التجرد للعلم. فمع أنه كان أستاذا له فهو الآن يروي عنه، وهذا الذي يدل على الإخلاص والصدق في طلب العلم إن شاء الله تعالى. يروي عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل. من هذا أبو أمامة إخواني الكرام؟ أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف. هذا له رؤيا. ما معنى له رؤيا؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، لذلك بعضهم عده في الصحابة لأن له رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. وهو يروي، طبعا كنيته أبو أمامة واسمه أسعد، اسمه من أراد أن يكتب اسمه أسعد وكنيته أبو أمامة. يروي هذا الحديث أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام هو رؤيا رآها رسول الله. انظروا هذه الرؤيا، اسمعوها. قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص ثياب، نعم، منها يعني هؤلاء الناس يلبسون قمصان، بعضهم قميصه منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع ثدي، الثدي بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي. فبعض هذه القمص قال لا تبلغ الثدي، معنى أنها قصير جدا، قميص قصير جدا. ثم قال ومنها ما دون ذلك. ما معنى ما دون ذلك؟ إما أن تكون كلمة دون ذلك باتجاه الأسفل فبتكون أطول، وإما أن يكون دون ذلك باتجاه الأعلى فتكون أقصر. إما أن يكون هذا الثوب الذي رأى النبي على الناس بعضهم يبلغ أو يكاد أن يبلغ الثدي، بعضهم يلبس قميصا أطول أو أقصر. رجح الحافظ ابن حجر أن يكون أطول. لماذا؟ لا، لأن هناك رواية أخرى عند الحكيم الترمذي يروي هذه رواية في هذه الرؤية التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها قال فمنهم من كان قميصه إلى سرته ومنهم من كان قميصه إلى ركبته ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه، مما يدل أنه منهم دون ذلك باتجاه الأسفل بمعنى إذن أطول. إذن منهم من قميصه يبلغ الثدي ومنهم من قميصه هو أطول من ذلك. طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن انظروا إلى القميص الذي يلبسه عمر رضي الله عنه، قال وعليه قميص يجره، يعني قميص طويل حتى إنه يجره على الأرض. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي عن هذا القميص أو عن هذه الرؤيا، أي نعم، وكان من عادة النبي ذلك، يعني أحيانا كان يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم، أو لو أن أحدا من الصحابة رأى رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيعبرها له، كان يعبرها النبي. فسأل الصحابي إنه ماذا تؤولون أو تعبرون هذه الرؤيا. سألوا النبي نفسه، في بعض الروايات إنه أبو بكر هو الذي سأله، قال فما أولت ذلك يعني يا رسول الله؟ قال الدين. طيب، الآن ما معنى أن النبي رأى الناس يعرضون عليهم قمص؟ لما أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين؟ ليه؟ قال لأنه معروف أن الدين والإيمان والإسلام تشبه باللباس والثياب. أما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، والعرب تكني عن التقوى والفضل والعفاف، تكني عنه بالقميص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الله سيلبسك قميصا فلا تخلعه. ما هو المراد بالقميص؟ الخلافي. إذن العرب تعبر عن هذه الأشياء باللباس وبالقميص. ومن هنا قال النابغة: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. إذن متداول عند العرب. وأبو العتاهي كذلك أحد الشعراء الكبار يقول: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. يعني ولو كان بالظاهر هو يلبس الثياب، إذا لم يلبس ثيابا من التقى فهو في الحقيقة عاري. نعم، فإذا هذا معنى متداول. وأبو الدرداء رضي الله عنه قال: الإيمان كالقميص يلبسه المرء تارة وينزعه تارة. شو المراد يلبسه تارة وينزعه تارة؟ يعني يلبسه إذا حافظ على مقتضيات الإيمان، ولكن إذا فعل المعصية يكون قد نزع. من أين أخذه أبو الدرداء هذا المعنى؟ من أين أخذه؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن حين يزني ينزع منه هذا اللباس، لباس الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة وينزعه تارة. نحن نقول: اللهم أدم علينا هذا اللباس وهذه الثياب، وأدم علينا لباس التقوى يا رب العالمين. إذن بشكل عام لما أول النبي صلى الله عليه وسلم القميص بالدين، لأن هذا كان معروفا عندهم أن يشبه أن يصف الأعمال والإيمان والدين بالقميص. الآن نأتي لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا قبل أن نأتي نتابع القميص، ما الرابط بين القميص والدين؟ القميص قالوا يستر الجسم في الدنيا، والدين يستر الإنسان يوم القيامة ويحجبه عن المكاره، يحجبه عن النار. لذلك هذا الحديث يدل على أن الناس في دينهم وإيمانهم متفاضلون، وهذا الذي يريده الإمام البخاري. ذكر هذا الحديث هنا في هذا الموضع للبيان ما ترجم لهذا الباب. شو قال؟ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. فهذه الرؤية من النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي حق، هذه دليل واضح على أن الناس يتفاضلون في إيمانهم. فإذا كان النبي أول صلى الله عليه وسلم أول القميص بالدين، قال بعض الناس لا يبلغ قميصه إلى ثديه، وبعضهم أقل من ذلك، وبعضهم أكثر من ذلك. فإذا إيمان الناس يتفاضل ويتفاوت أم لا؟ يتفاضل ويتفاوت. لكن هون سيدنا عمر قال: عليه قميص يجره. ماذا يدل هذا؟ يدل أن دين سيدنا عمر وإيمانه كان سابغا له كله، مو سابغ له فقط، وإنما كان يجره. ما معنى يجره؟ يقول الحافظ: لقد اتفق أهل التعبير، يعني تعبير هذه الرؤيا، على أن المراد بجره لقميصه على أنه ستبقى آثاره بعد موته. وهذا الذي حصل لسيدنا عمر أم لا؟ هذا الذي حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه، فآثاره لا زالت بعد وفاته. فهو الذي فتح الله في خلافته. كم بلد فتح في عهد سيدنا عمر؟ بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد إيران. هذه أين فتحت؟ في زمن سيدنا عمر، بصحيفة من؟ بصحيفة سيدنا عمر رضي الله عنه. لذلك قال جر القميص دليل على بقاء آثاره بعد وفاته رضي الله تعالى عنه. فهذا بيدل على فضل سيدنا عمر رضي الله عنه. ماذا يستفاد من الحديث إخواني الكرام؟ يستفاد منه أولا أنه ممكن كما قالوا مشروعية تعبير الرؤيا. يعني واحد رأى رؤيا ممكن أنه يأتي لواحد عارف، بس لأنه تعبير الرؤيا يعني إلهام من الله تعالى. يعني قد يدعي بعض الناس أنه أنا بعرف أعبر الرؤيا، هل كل من يدعي معرفة تعبير الرؤيا يكون صادقا في ذلك؟ طبعا لا. لذلك لا أريد الآن أن أدخل بمجال موضوع تعبير الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام علمنا كيف يكون موقفنا من الرؤى. قال إذا رأى رؤيا تسره يعني لا مانع أن يحدث بها، ولكن من رأى رؤيا يكرهها قال عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله من الشيطان وليتفل عن يساره ولا يحدث بها. في كثير من الناس يقول لي أنا والله رأيت رؤيا مزعجة جدا، يقول له اكتمها ولا تتحدث بها ولا تضرك إن شاء الله تعالى. فإذا هنالك مشروعية تعبير الرؤيا، وأن من رآها لا بأس أن يقولها. هذا رقم واحد. اثنين، يستفاد من الحديث أنه لا بأس بالثناء على الفاضل بما فيه ليعرف السامعون مزيته. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سيدنا عمر وبين أنه بلغ في الدين والإيمان منزلة عالية، حتى إنه سيبقى أثره بعد موته. لكن هذا الثناء قال العلماء له محل وله شرط. ما شرطه؟ قال شرطه ألا يسبب مفسدة لمن تمدحه، لأنك قد تمدح إنسانا فيحمله مدحك على أن يعجب بنفسه، فحينئذ تكون قد أفسدته وأسأت إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة يمدح وآخر قال له قطعت عنق صاحبك، قطعت عنقه. ومن هنا قد يقول قال أي النبي صلى الله عليه وسلم مدح وأثنى. نقول النبي عليه الصلاة والسلام يكون الله أطمعه على قلب هؤلاء الصحابة وأنهم لن يتغيروا بل يزدادون خوفا من الله تعالى. أما أنت إذا أردت أن تمدح أحدا فهل نقبت عن قلبه وهل عرفت خبيئة نفسه؟ لا. لذلك ما هو الأسلام؟ ألا تطيل لسانك بمدح أحد. هذا هو الأسلم لك والأسلم له في الوقت نفسه. هنا طبعا بذكر العلماء قضية بطريق الشرح أنه هل يا ترى يقتضي هذا الحديث أن فضل سيدنا عمر أعظم من فضل أبي بكر؟ قال لا يقتضي ذلك. هنا الحديث يتكلم عن سيدنا عمر، ولكن هنالك أحاديث كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر المعنوي. التواتر المعنوي شو معنى التواتر المعنوي؟ يعني معناها يعني المعاني التي وردت بها صارت تواترة تدل على فضل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طيب اللي قميصه قالوا فقط لعند الثدي، ما معنى ذلك؟ قال عنده معنى ذلك إيمان، الثدي وراء القلب، أليس كذلك؟ فإذا كان القميص للثدي معنى ذلك أنه فقط عنده ما أصل الإيمان، باعتبار كله عاري معنى ذلك أنه منغمس في المعاصي، نسأل الله تعالى السلامة. فهذا الحديث المراد منه تفاضل الناس في الإيمان، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، مما يريد منا البخاري رضي الله تعالى عنه أن نزداد عملا لنزداد إيمانا. نتابع أخواني الآن الحديث الذي بعده، وبإسنادي إلى الإمام البخاري قال: باب الحياء من الدين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، مر معنا فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. الآن ذكر حديثا آخر في هذا الموضوع الإمام البخاري، نبدأ بذكر رجاله. أولا، عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي أبو محمد، روايته هنا عن من؟ عن مالك. قالوا عبد الله بن يوسف هذا التنيسي الدمشقي نزيل دمشق، أي دمشق كان فيها عدد كبير من العلماء والحمد لله. فعبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي روى عن مالك الموطأ، قال هو وراوي آخر مرت ترجمته معنا فيما مضى، وهو عبد الله بن مسلم القعنبي. ذكرت القعنبي لما تكلمنا لكم أنه كان مجاب الدعاء، وأنه كان إذا رؤي ذكر الله تعالى، أرجو أن تذكروا عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن يوسف. هذا قال هما أثبت الناس في الموطأ، يعني في رواية الموطأ عن مين؟ عن مالك. هؤلاء عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسلمة القعنبي، لأنه عبد الله بن مسلمة يقول: لو شئت أن أقول سمعت الموطأ من مالك مرارا لقلت سمعه كثيرا. طيب، عبد الله بن يوسف روى عن عبد الله عن مالك بن أنس عن الزهري، قلت الزهري يحتاج إلى ترجمة مطولة، عن سالم بن عبد الله. من سالم بن عبد الله؟ هو سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب. سمى ولده سالما. السؤال، لما سماه سالمان؟ ليختار له اسم سالم. أليس من المفيد أن نعلم عبد الله بن عمر صحابي وابن صحابي سمى ابنه سالمان، ليه سمى سالم؟ قال سماه سالما على اسم الصحابي الجليل والذي هو من السابقين في الإسلام والذين حضروا بدرا، وهو سالم مولى أبي حذيفة، فسماه باسم سالم مولى أبي حذيفة من السابقين في الإسلام والبدريين. وكان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين في المدينة قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقف إماما بالمهاجرين وفيهم عمر. لذلك أعجب عبد الله بن عمر بمين؟ بسالم ابن مولى أبي حذيفة، فلما جاءه ولده هذا سماه سالما، مما يدل على مشروعية أن تتيمن أنت بالأسماء فتسمي باسم واحد من العلماء الكبار أعجبت به عسى أن يكون مثله. وأنا وجدت هذا يعني في أمثلة كثيرة ما بدي أتعرض لها اليوم، لكن بجيب لكم مثال صغير جدا أو بسيط، مو صغير بسيط، أو يعني محمد الغزالي تعرفوه، ما هي المعاصر اللي توفي الله يرحمه، اسمه محمد الغزالي، هيك اسم مركب، هو من بيت السقة، ليست نسبته الغزالي، نسبته السقا، لكن أبوه كان معجبا ومحبا لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، واسمه محمد الغزالي. فلما ولد ابنه هذا سماه محمد الغزالي، اسم مركب. وإذ لصدق الأب كيف صار الابن، صار من كبار الدعاة والعلماء والأدباء والذين يتكلمون يدافعون عن الإسلام. فلما صدق أبوه في اسمه أكرمه الله تعالى بأن كان على قدم يعني حجة الإسلام، وكان حجة للإسلام في هذا الزمن. هذا مثال حاضر أردت أن أذكره لكم لأنه من الطريف أن نعرف ذلك. فعبد الله بن عمر سمى ابنه على اسم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. قال وكان سالم هذا، أنا لا أريد أن أتعرض لجميع ترجمته طويلة شوي، لكن في مقاطع ينبغي أن نعلمها من ترجمة سالم. قال كان أشبه أولادي عبد الله بن عمر به. بأي أشبه؟ أي شيء كان يشبهه؟ قال كان يشبهه في زهده في الدنيا. فكان سالم من ما تميز به أنه كان مطرحا للتكلف، كان يلبس ثوبا بدرهمين بدرهمين. قال ولو دخلت بيته وفتشت ما فيه لوجدت أن ما في بيته كله لا يساوي 100 درهم. بإيه كان إذن مهتم؟ كان مهتما بالعلم الذي كان يأخذه عن أبيه وعن الصحابة جميعا. لذلك سألوا مرة أحد المحدثين يحيى بن سعيد حدث حديثا، قال له سمعته من أبيك ابن عمر؟ قال نعم أكثر من 100 مرة. مرة واحدة؟ قال له مرة واحدة سمعته أكثر من 100 مرة. لذلك كان منصرفا بكليته إلى العلم، وكان زاهدا في هذه المظاهر. وإنما كانت ثيابه ثياب طبيعية، بل قد يلبس ثوبا غليظا رثا قيمته زهيدة جدا. روي أن هشام بن عبد الملك دخل مرة الكعبة فوجد سالم بن عبد الله وين؟ في الكعبة. فقال له هشام بن عبد الملك سلني حاجة، يعني قال يعني قال لنفسه هشام انه هلا ما في حدا بيني وبين سالم اساله، قال سلني حاجه. فقال له سالم، قال والله اني استحيي من الله ان اسال في بيته غيره. فيتم هذا، قال والله اني استحيي من الله ان اسال في بيته غيره. قال فلما خرجا من الكعبة وخرجا من المسجد قال الآن سلني حاجة. قال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال من حوائج الدنيا طبعا، يعني حوائج الآخرة ليست في يد هشام بن عبد الملك ولو كان أمير المؤمنين. قال من حوائج الدنيا. قال فوالله ما سألتها من ملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ عرفتم؟ ما سألتها من يملكها، يعني لم يطلب من الله أن يزيد في رزقه ويجعله ثريا وذا مال وسعة، فكيف أسألها من لا يملكها؟ قال دخل مرة سالم، هذا الرجل العظيم الزاهد العالم الكبير، يعني صدقت بصدق أبيه، كان كسالم مولى أبي حذيفة بعلمه وصدقه وإخلاصه. قال دخل مرة على سليمان ابن عبد الملك وهو أمير المؤمنين، قال فرحب به سليمان ولا زال يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره. وفي المجلس قال عمر ابن عبد العزيز، خليفة الراشد معروف، بس ما كان خليفة بعد. سالم ماذا يقوم بالنسبة لعمار؟ خاله سالم، خال عمر بن عبد العزيز. اي نعم. قال فقال رجل من الموجودين في المجلس في أخريات الناس، في آخر واحد بالمجلس، قال له، خاطب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال له: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة غير هذه يدخل بها على أمير المؤمنين؟ يعني يجب أن يعد للمجلس أهبته ويلبس ما يليق بأمير المؤمنين. قال: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا غير هذه التي يلبسها، أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز على الفور، قال له جواب محكم جدا، قال: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك. وكان هو هذا اللي قال الكلام، قال كان يلبس ثياب فاخرة جدا، ثياب نفيسي. قال: ما رأيت خالي على هذه الثياب جلس وضعته ثيابه في موضع، ولا رأيت ثيابك وضعتك في محله. فأسكته. إذن القضية ليست بالقشور ولا بالمظهر، إنما القضية في القلب. اللهم اعمر قلوبنا بالإيمان يا رب العالمين. هذا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هذه بعض ترجمته الرائعة، وأنا أنصحكم بأن تطالعوا وتراجعوا تراجم التابعين وأتباع التابعين وهؤلاء الكبار. ونحن كلما يعني مر بنا أحد هؤلاء الأعلام نحاول أن نقطف بعض أحواله، عسى أن نتحقق بها إن شاء الله تعالى. إذن يروي سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. يعني ماذا يعظه في الحياء؟ يعني يقول له: يا أخي أنت حي جدا، حياءك أضر بك. في رواية للبخاري في كتاب الأدب قال: وهو يعاتب أخاه في الحياء، يعاتب أخاه في الحياء، كأنه يقول إن هذا الحياء قد أضر بك، حي جد كثير، يعني حياء كثير، يعني جاوزت الحد في ذلك، كفي. فهو يعظ، يخوف. الوعظ أصل النصيحة والتخويف، عم يخوفه عاقبة هذا الحياء، لأنه وجده لشدة حيائه، يعني أنه قد لا يستطيع أن يستوفي جميع حقوقه بسبب حيائه. النبي عليه الصلاة والسلام مر فسمعه أنه يعاتبه في هذا الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني اتركه على خلقه، اتركه على هذا الخلق السني العظيم، دعه. ثم زاده ترغيبا بهذا الخلق فقال له: فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، فهذا نوع من الإيمان، كيف أنت تنصحه أن يخفف منه وتعاتبه فيه؟ لذلك ابن قتيبة قال كلام جميل بهذا الموضوع، اسمعوا ما قال. قال ابن قتيبة: الحياء ليه قال من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي. الحي ما بيفعل معصية، نعم، كما يمنع الإيمان. الإيمان ألا يمنع المعاصي؟ يمنع. والحياء يمنع صاحبه المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي الحياء بالإيمان كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. والراغب الأصفهاني قال كلام جميل جدا، نأخذ كلام علمائنا الكبار، كلام موزون. شو قال الراغب الأصفهاني؟ قال: الحياء تعريفه، ما هو الحياء؟ قال: انقباض النفس عن القبيح، تنقبض النفس عن القبيح. الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو، وهذه الهامة التي أريدها، قال: وهو من خصائص الإنسان. ليرتدع عن كل ما يشتهي، يعني قد يشتهي شيئا محرما، فالحياء تنقبض النفس فلا يرتكب هذا الحرام أو هذا الشيء الذي يشتهيه، يرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، لأن الذي يرتكب كل ما يشتهي هذا من طباع البهيمة. عرفتم؟ هذا أرجو أن تكتبوه إذا كان يعني أمكنكم ذلك. هذا التعريف جميل. قال الراغب الأصفهاني: الحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان، ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي فلا يكون كالبهيمة. معنى ذلك كل ما قل حياء الإنسان بيكون قرب لوين؟ بيكون قرب للبهيمة، لأن البهيمة لا حياء عندها، وأنتم تدرون ذلك. معنى هذا حين نرى من يفعل ما يقبح أن يفعل في الطريق نحكم عليهم بأنهم بهائم. فالحياء من خصائص الإنسان، وهو الذي يردعه عن ارتكاب هذه القبائح. قال العلماء: طيب الحياء يكون غريزيا؟ نعم. قال: الحياء قسمان، قسم غريزي وقسم كسبي، ما الفرق بينهما؟ قال: الحياء الغريزي هو خلق يمنحه الله للعبد ويجبله عليه، يعني من بالفطرة في عنده حياء، في ناس بالفطرة عندهم وقاحة، فطرته هيك جبلته غليظة. طبعا ما معنى ذلك انه هو مدعو لأن يشرب ويزكي نفسه، لكن ربنا أحيانا بيعطي الإنسان حياء فطري، يعني اللي بيسموه حياء غريزي، حياء فطري، فهو خلق يمنحه الله تعالى للعبد ويجبله عليه، فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل. ولذلك من هذا الباب هو من الإيمان، لأن أثره فيه كأثر الإيمان في الكف عن القبيح وفي فعل الجميل. لكن هذا الحياء الفطري ينبغي أن يرتبط بالحياء الشرعي. شو المراد يرتبط بالحياء الشرعي؟ يعني لما يترك الرجل الحرام كونه عنده حياء فطري ساعده على ذلك، لكن ينبغي أن يذكر بالإضافة إلى هذا أنه ترك الحرام والقبائح إرضاء لله تعالى ليكون له فيه أجر وثواب. عرفنا؟ لذلك شوفوا، قال بعض التابعين، قال كلمة جميلة، قال: تركت الذنوب 40 سنة حياء ثم أدركني الورع. تركت الذنوب 40 سنة حياء، يعني يرى نفسه أنه يعني يتأبى ويربأ بنفسه عن أن يقع في هذه القبائح. ثم أدركني الورع، يعني صار يترك هذا خوفا من الله تعالى. يقول واحد آخر اسمه ابن سمعون، سمعانين فيه؟ ابن سمعون هذا عالم من كبار العلماء ومحدث، له أمالي، اسمه أمالي ابن سمعون. يقول ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة. ما معنى نذالة؟ يعني سفالة. قال: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة ثم استحالت ديانة. فإذا الإنسان إذا كانت فطرته سليمة، صاحب الفطرة السليمة لا يقع في المعصية. لذلك في كلمة يروى عن الزهري هذا الإمام العظيم، يقول: لو نادى مناد من السماء إن الكذب مباح لما كذبت. ليه؟ لأن الكذب قبيح، وصاحب الفطرة السليمة لا يمكن أن يفعل هذا. لو نادى منادي إن الكذب مباح لما كذبت. لذلك وجدنا يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كان وهو في الجاهلية لا يشرب الخمر، لم يسجد لصنم، لم يفعل قبيحة. ليه؟ لأن عنده سلامة في الفطرة. هذا الحياء هو حياء غريزي، لكن المطلوب بالإضافة للحياء الغريزي الحياء الشرعي أو الحياء الكسبي. ما هو الحياء الكسبي؟ يكتسبه الإنسان، قال، من مقامين: إما من مقام الإيمان أو مقام الإحسان. كيف؟ شو الفرق بيناتهم؟ ما الفرق بين مقام الإيمان ومقام الإحسان؟ قال: مقام الإيمان هو حياء العبد من موقفه بين يدي الله يوم القيامة، يعلم ويوقن بإيمانه أنه سيقف بين يدي الله والله سيطلعه على عمله كله، فهو يستحي: كيف أقف بين يدي الله يوم القيامة وتعرض علي أعمالي بين يدي الله وأنا في هذا المجلس، مجلس شراب، مجلس خنا، مجلس فسق، مجلس ضلال، سيعرض علي هذا المجلس بين يدي الله. فهو يستحي من الله بهذا الإيمان. وهنالك مقام آخر إخواني اسمه مقام الإحسان، يصدر عن يعني حياء سببه مرتبة الإحسان. ما هي مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإحسان، قال: حياء العبد لا يفعل المعصية حياء من الله، لأنه يعلم أن الله قريب منه مطلع عليه، موقن أن الله قريب مني مطلع علي، فلا يمكن أن أفعل هذه المعصية. هذا حياء، هو حياء كسبي. لذلك اسمعوا الكلام الجميل، قال، ورد في حديث مرسل، وصلوا لكن وصلوا ضعيف، وصلوا الطبراني، يقول هذا الحديث: استحي من الله، استحي من الله كما تستحيي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك. يعني انت ماشي في الطريق او قائم في مقام، لو في واحد صالح، رجل فاضل صالح من عشيرتك، من معارفك، هو معك، تعصي الله امامه؟ ما بتعصي الله امامه، ما هيك؟ تقول: في معي فلان وفلان يا رياني. قال الحديث: استحي من الله كما تستحي من رجلين صالحين من عشيرتك لا يفارقانك. وقال بعض السلف كلام كمان جميل، قال: خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. الله قريب منا أم لا؟ قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك قالوا هذه الكلمة: استحي من الله على قدر قربه منه. ومن هنا فعلا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، فمن تحقق في الحياء لا يمكن أن يرتكب القبائح ولا أن يقتحم الرذائل، يحجزه خلق الحياء فطريا كان أو كسبيا عن أن ينزلق إلى هذه المهاوي السيئة. وهنا أعود فأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث رواه الترمذي برقم 2458، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا لنستحي يا رسول الله، إنا لنستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلك، ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا الاستحياء من الله حق الحياء الذي يورث هذه الحالة العظيمة التي تحجز الإنسان عن الوقوع في هذه الرذائل والقبائح. قالوا أيضا قد يتولد الحياء أحيانا لما تذكر نعم الله عليك وتطالع نعم الله عليك. قال تستحي، كيف تستعين بنعمة الله على معصيته؟ أنت إذا شفت واحد أمامك فضل عليه فضل عظيم جدا لا تنساه بحياتي، وهو وجدته أمامك، ممكن تضرب ابنه أمامه؟ يعني تفعل هذا، تسيء إليه؟ أعوذ بالله. لأنه تقول وفضل عليه، لولا ما كنت صرت مثلا في هذا المقام. فمطالعة النعم تورث الإنسان الحياء من الله. أعود فأقول خفي الله على قدر قدرته عليك، واستحي من الله على قدر قربه منك. نسأل الله أن يورثنا هذا الخلق إن شاء الله تعالى. الآن في باب آخر، لكن أجد نفسي كنت أنا يعني معد نفسي لنتكلم ونشرح باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. ما بنا يعني نتجاوز الحد في الحديث حتى ما نتعب زيادة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أنا أرجو منكم أن تحفظوا هذه الأحاديث، احفظوها أخواني، وهي كما ترون أحاديث سهلة غير ممتنعة، لكن فيها خير كبير إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ونقول قبل أن ننفض من المجلس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.